بسم الله الرحمن الرحيم. استئذان الوالدين في الرحلة، الأدب التاسع. الإنسان إذا أراد سفرا أو الذهاب من البيت لأمر ما، هل يحتاج أن يستأذن والديه؟ نعم، لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. فالاستئذان من الوالدين لا بد منه. بقي إذا كان أراد الذهاب لواجب من الواجبات، هل يستأذن والديه؟ نعم يستأذنهما، لكن هل يجوز لهما منعه؟ لا، لا يجوز لهما أن يمنعه. فلو أراد الولد السفر للحج ولم يكن قد حج قبل ذلك، لا يجوز للأبوين منعه من سفر الحج الواجب، وهكذا العمرة الواجبة، وهكذا لا يجوز لهما منعه الخروج إلى الصلاة المكتوبة، لا يجوز لهما منعه لطلب العلم الذي يجب عليه أن يتعلمه. والأصل أن يرضي والديه ما استطاع. قال ابن هانئ النيسابوري: سمعت أبا عبد الله. من أبو عبد الله؟ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وسئل عن الرجل يستأذن والديه في الخروج في طلب الحديث وفيما ينفعه، قال: إن كان في طلب علم فلا أرى بها بأسا إن لم يستأمرهما في طلب العلم وما ينفعه. الأصل أنه يرضيهما ما استطاع، لكن إن منعه من العلم وعندهما من يقوم بهما ولا يحصل لهما بذهابه ضرر، لأن بعض الآباء قد يكون لا يقوم عليه إلا هذا الولد، فإذا كان إذا سافر هذا الولد حصل الضرر على أبويه، لا يجدان النفقة ولا من يطعمهما، فهذا يجب عليه أن يبقى ولا يرحل ولو لطلب العلم، وسيجعل الله له فرجا ومخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وربما يجعل الله له بسبب ذلك تيسير طلب العلم. أما إذا كان الأبوان مستغنيان عنه، عندهما من يقوم بخدمتهما أو هما يقومان بأنفسهما إذا غاب، لا يحصل لهم الضرر. بعض الآباء لو ذهب الولد لغير طلب العلم ما يشكون ولا يقولون لماذا سافر الولد ولا يجدون أي ضرر، لكن إذا ذهب لطلب العلم يأتيهما إما وسواس من الشيطان وإما بعض شياطين الإنس من يحذرهم، قل لهم أبناؤكم ذهبوا يطلبون العلم، إذن هذا معناه أنهم ضيعوا مستقبلهم ونحو ذلك من الكلام الفارغ الذي يتنافى مع الواقع في طلب العلم. فطلب العلم ليس تضييعا للمستقبل، طلب العلم شرف لحامله ومتعلمه وعز له في الدنيا والآخرة، وهذه هي مهنة السلف رحمهم الله: حمل العلم وتبليغ للناس ونشر الخير. قال: وقال المروذي لأبي عبد الله: الرجل يطلب العلم ويستأذن والدته فتأذن له، وهو يعلم أن لا مقام أحب إليها، كأن أن المقام أحب إليها، يعني أن مقامه عندها أحب إليها. قال: إن كان جاهلا لا يدري كيف يطلق ولا يصلي فطلب العلم أحب إليه، وإن كان قد عرف فالمقام عليه أحب إليه. وروى الخلال عن الإمام أحمد أن رجلا سأله: إني أطلب العلم وإن أمي تمنعني من ذلك، تريد حتى أشتغل في التجارة، قال لي: دارها وأرضها ولا تدع الطلب، دارها وأرضها ولا تدع الطلب. هذه فتوى إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: دارها من المداراة، والمداراة ولو بذلت دنياك من أجل دينك هذه مداراة، أما المداهنة فهي عكس ذلك، تبذل دينك من أجل دنياك. قال لدارها وأرضها ولا تدع الطلب. وقال له رجل غريب عن بلده، طلب العلم أحب إليك أم أرجع إلى أمي؟ فقال إذا كان طلب العلم مما لا بد أن تطلبه فلا بأس. وقال إسحاق بن إبراهيم سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون له أبوان موسران يريد أن يطلب الحديث ولا يأذنان، قال يطلب منه بقدر ما ينفعه، العلم لا يعدله شيء. وسئل النووي أبو زكريا يحيى بن شرف النووي إمام من أئمة المذهب الشافعي، سئل عن حج الرجل بغير إذن والديه وهل يصح حجه والخروج في طلب العلم وهل يأثمان بمنعه، فقال لهما منعه من حج التطوع ولا يأثمان بذلك، وليس لهما منعه من الحج المفروض ويأثمان بمنعه. ومتى حج بغير إذنهما صح حجه مطلقا، ومتى حج بغير إذنهما صح حجه مطلقا وإن كان عاصيا في التطوع، وله السفر في طلب العلم بغير إذنهما. هذا ليس معناه أنه تجريء من العلماء للإنسان افتيت على والديه، إنما هو يبين لك الحكم الشرعي وأن الأصل أن ترضي والديك ما استطعت، فإن كان في غنية عنك وأبيا أن تطلب العلم فاطلب العلم. وقال الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت قال والطلب المفروض على كل مسلم إنما هو طلب العلم الذي لا يسع جهله، فتجوز الرحلة بغير إذن الأبوين إذا لم يكن ببلد الطالب من يعرفه واجبات الأحكام وشرائع الإسلام، فأما إذا كان قد عرف علم المفترض عليه فتكره له الرحلة إلا بإذن أبويه. فهذه فتاوى السلف في هذه المسألة، ويكثر عنها السؤال كثيرا، لأن كثيرا من الآباء لا يعرف قدر العلم. بعض الآباء يفرح أن يذهب ولده لطلب العلم ويشجعه ويستريح بذلك، وربما بذل من أجل ذلك الأموال، ويجد نفسه أن ولده إذا حفظ القرآن فهذه من الغنائم العظيمة، وهو كذلك. ومن الناس من لا يعرف قدر العلم، وربما بعضهم يتخوف على ولده مع كثرة وجود هذه الجماعات والفرق، فيلتبس عليه الأمر، يظن أن ولده إذا ذهب عند أهل السنة أنه ذهب مع الخوارج. لا، أهل السنة ليسوا على مذهب الخوارج، أهل السنة يعلمون الكتاب والسنة ولا يرتبطون بهذه الفرق الضالة، بل هم الذين يحذرون المجتمعات من هذه الفرق. أهل السنة يعلمون الكتاب والسنة، القرآن والسنة، وعلى مذهب السلف، لا يدعون الناس إلى الخروج ولا إلى الثورات ولا إلى الانقلابات ولا إلى قطع الطرقات ولا إلى غير ذلك من أنواع الإفساد، بل هم يدعون الناس إلى الخير والأمن والسلامة. بعض العامة وبعض الناس أشكل عليهم حادث حصل في الطريق أمس في عتاب مع ابن مرعي مع رجل صاحب سيارة، وذكروا أن السيارة احترقت، ونسب بعض أصحاب الأقلام المستأجرة هذا إلى طلاب العلم وأهل السنة من طلاب الشيخ يحيى الحجوري، وهذا من الزور والبهتان، وقد أخرج بعض الأفاضل من أهل المهرة ردا لهذا الباطل، والقضية عند الأمن معروفة، فأهل السنة لا يقطعون الطرقات ولا يحملون السلاح لا على المسلم، لا يحملون السلاح على المسلم سواء كان هنا أو غير هنا، وهذه البلاد بلاد سنة، بلاد المهرة بلاد سنة، وهذه الأقلام المستأجرة التي تستلم أموال من إيران ما ينفعها ذلك، إنما يشوهون بأنفسهم ويفضحون أنفسهم أنهم عملاء للرافضة، يحاربون العلماء، يحاربون تعليم القرآن، تعليم السنة. أهل السنة ودور الحديث في بلاد المهرة معروفة عند أهل المهرة أنها تعلم القرآن والسنة، وليسوا بخوارج، وليسوا بقطاع طرق، وليسوا بمفسدين في الأرض، والحمد لله. هذه دعوتهم ظاهرة ومشهورة معروفة. ولما جاء شيخنا يحيى حفظه الله، ونفتخر ونعتز أن يكون لنا مثل هذا العالم، وليس أهل السنة ينتسبون إليه، ينتسبون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاء إلى هذه البلاد استقبله أعيانها ورجالها ومشايخها ومسؤولوها، يعرفون هذه الدعوة أنها دعوة مباركة. فهناك أقلام مستأجرة إيرانية تريد التشويه بأهل السنة، ويلمزونهم بالألقاب التي يلمز بها الرافضة أهل السنة، يقولون دواعش. هذه الدواعش صناعة إيرانية، دواعش صناعة إيرانية حوثية. وانتبه لنفسك، أنت نالك دعوات الصالحين وتظلم نفسك وتشوه بنفسك حين تكذب على أهل السنة. فحين يعلم المجتمع أنك كذبت على أهل السنة يكون هذا خزيا وفضيحة وتاريخا أسود عليك بكتابتك الباطلة. ولا تسلم من دعوات الصالحين، فهم يدعون على لسانك وبنانك أن يأخذها الله وأن يعاقبها، لأنك تكذب على الصلحاء. من عادى لوليا فقد آذنته بالحرب. أهل السنة براء من الإفساد والمفسدين. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.